بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: قال الجنيد: دخلت على شاب فسألني عن التوبة فأجبته، فسألني عن حقيقتها فقلت: أن تنصب ذنبك بين عينيك حتى يأتيك الموت. فقال لي: ما هذا حقيقة التوبة؟ فقلت له: فما حقيقة التوبة عندك يا فتى؟ قال: أن تنسى ذنبك. وتركني ومضى. فقال رجل: فكيف هو عندك يا أبا القاسم؟ فقلت: القول ما قال الفتى. قال: كيف؟ قلت: إذا كنت معه في حال ثم نقلني من حال الجفاء إلى حال الوفاء، فذكري للجفاء في حال الوفاء جفاء. يعني معنى كلامي أن الإنسان يحسن الظن بربه وأنه قبل توبته، لكن مسألة أن الإنسان ينسى ذنبه وينسى ما وقع فيه هذا ما هو صواب. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، نسي ذنبه وأخطاه. لا. وقال الله تعالى: ذاما من ينسى ذنوبه ولا يتوب منها أحصاه الله ونسوه. فإذا تاب الإنسان من ذنبه يبقى بين الخوف والرجاء، يخاف أن لا يقبل منه ويرجو أن الله عز وجل قبل منه. لا ييأس من رحمة الله ولا يأمن من مكر الله. هذا هو سير المؤمن إلى ربه، ويدعو لنا رغبا ورهبا، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وابن مسعود رضي الله عنه قال: المنافق يرى ذنبه كأنها ذبابة وقعت على أنفه. وقال بها هكذا، يعني كأنه ما هو شيء. والمؤمن يرى ذنبه كأنه جبل يخاف أن يسقط عليه. انظروا إلى أنبياء الله، وهم أنبياء صفوة البشر، اصطفاهم الله واختصهم، ومع هذا ماذا يقولون يوم القيامة؟ آدم يقول: نفسي نفسي نفسي. وماذا يذكر؟ هو تاب من الذنب ولا ما تاب؟ آدم أكل من الشجرة، هل تاب أو ما تاب؟ تاب. هل نسي ذنبه؟ قال: إني نهيت عن الشجرة أكلت منها. نفسي نفسي نفسي، يخاف على نفسه من ذلك الذنب الذي قد تاب منه، وقد أخبر الله عز وجل أنه تاب عليه. وهؤلاء أنبياء. ونوح عليه الصلاة والسلام يخاف من تبع الدعوة على قومه. وهكذا أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخاف من تلك الكلمات التي عدها كذبات وهي تورية، ليس من الكذب المحرم، حينما قال لقومه: وقد حطم الأصنام وترك الكبير وأتوا به وقالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ الجواب: من هو الذي فعل هذا؟ هو قد أخبرهم قبل: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فلما سألوا هذا السؤال أجابهم متهكما بهذه المعبودات التي لا تستحق أن تعبد. قال: بل فعله كبيرهم هذا، ومع هذا خاف على نفسه أن تكون كذبة، ويوم القيامة يقول: إني كذبت. وهذه ليست بكذب، هو يتهكم بهم ويسخر من عبادتهم لغير الله، ومن معبودات لا تستطيع أن تدفع عن نفسها، بل ولا تخبر من الذي فعل بها هذا، من الذي حطمها. هذا الكبير أمامكم، إذا كان كما تزعمون إلها، لماذا ما يتكلم؟ والآن اسألوهم، قال اسألوهم، بل فعله كبيرهم هذا، هذا الكبير هو الذي حطم الصغار، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، عندكم عقول؟ وعرفوا أنهم على باطل. الشاهد أن يخاف على نفسه من هذا. وهكذا لما دخل بهاجر إلى بلاد مصر وكان فيها رجلا جبارا وقال هذه أختي وهي زوجته، ما كذب، هي أخته في الإسلام، قد صرح في الحديث وليس على الأرض مؤمنون إلا أنا وأنت، ومع هذا يخاف على نفسه من هذا، فكيف بالذي يقع في الكذب الصراح، الكذب الذي هو كذب محرم، أما هذا تورية لسلامة عرضه وليس بكذب، ويخاف على نفسه في ذلك اليوم. ولما قال إني سقيم، وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام تاب الله عليه بعد أن قتل ذلك القبطي، ضربه وما أراد قتله، ما كان يظن أن ضربه باليد أنها ستقتله، مات، واعترف بذنبه، إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، ويوم القيامة يقول نفسي 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 قتلت نفسا لم أمر بقتلها. فالشاهد من هذا أن الإنسان لا يستهين بالذنب، ويقول أهل العلم أي ذنب وقعت فيه وذكرته ولا تجد في قلبك ندامة وحزنا ما تبت منه، لابد أن تحزن وتندم على فعلك الذنب، الندم توبة. وبعض السلف ذكر أن بعضهم ذهب عنه القرآن بعد كذا وكذا سنين بذنب وقع منه قبل ذلك، وقد مر بنا في أسباب النزول كما تعلمون في قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم، جاء في بعض أسباب النزول أنه قال بأخذكم الفداء يوم بدر، بأخذكم الفداء يوم بدر، وهذا المصيبة وقعت بعد كم؟ بدر في العام الثاني، وأحد في العام الثالث، هذا من جملة الأسباب. وإلا أيضا التنازع الذي حصل من الرماة ومخالفتهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اجتهادا منهم وأخطأ. فالشاهد من هذا أننا لا نأمن حتى لو تاب الإنسان من الذنب فلا يأمن على نفسه، الله أعلم قبل الله توبتك أو لا من هذا الذنب، لكن أحسن الظن بالله وأحسن العمل. قال رحمه الله تعالى فصل: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. اسمع إلى هذه النصيحة العظيمة، المخلص لله هو الذي لا يعلق عمله واستمراره في عبادته وعمله وطاعته ونشاطه فيها بثناء الناس ومدحهم، إن أثنوا عليه استمر وواصل، وإن ذموه ترك العمل، هذا ما أخلص لله. المخلص لله يستوي عنده مدح الناس وذمهم، هو عمل العمل من أجل الله، حتى لو أحسن إلى إنسان بنوع من المعروف وأساء إليه من أحسن إليه فإنه لا يترك الإحسان بحجة أنه كما يقول بعض العامة يعني اعمل خيرا تلقى شرا، هذا كلام باطل. قال الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، الخير لا يأتي إلا بالخير، وأنت إذا عملت العمل لله فلا تبالي بما جاءك من الناس لأنك تنتظر الأجر من الله. نعيد الفائدة، كلام من ذهب، وأحيانا الشيطان يشغلك عن الكلام الذي ينفعك، والذي يشغل عن الكلام الذي ينفعه هذا علامة خذيلة فيه، انتبه لنفسك، لماذا تحرم الفائدة؟ لماذا تصرف عنها؟ لماذا ما تنتبه لها؟ الشيطان يشغلك عنها، أراد صرفك عن الخير، تخذل خذيلة. والموفق الذي يسمع الكلام الذي ينفعه ويعالج قلبه ويصلح من حاله، هذا هو الذي ينتفع. لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار. هل الماء والنار يجتمعان؟ لا يمكن، الماء والنار لا يمكن أن يجتمعان. والضب والحوت، الضب والحوت يمكن أن يجتمعا؟ أبا بكر ما يمكن. لماذا؟ لأن الضب يعيش في الصحراء، لو وضعته في البحر مات، والحوت لو وضعته في الصحراء عند الضب مات، لأنه ما يعيش إلا في الماء، فلا يجتمع هذا وهذا. إذن المخلص لله لا يعلق قلبه بالطمع فيما عند الناس، المخلص لله تعالى لا يعلق قلبه بثناء الناس ومدحهم ومحبة ذلك. وقال بعض السلف: ما صدق الله عبد أحب الشهرة، ما صدق الله عبد أحب الشهرة، الذي يحب أن يشهر بين الناس ويفرح بذلك، هذا ما صدق الله. لكن الصادق مع الله إذا سلك سبيل الخير والرفعة التي أمر بها ورفعه الله أو على جاهه، وما طلب ذلك من أجل مدح الناس ولا ثنائهم، لا، الله عز وجل رفع شأنه وجعل له هذه المكانة، هذا فضل الله، هذه عاجل بشرى المؤمن. انظر إلى الإمام بن باز، الإمام بن باز كم جعل الله له من القلوب من القبول في قلوب المؤمنين، ما هو في بلاد الحرمين فقط، في كل أصقاع الأرض محبة عظيمة وثناء ترحم، وأمثاله من أهل العلم، أمثاله من أهل العلم. كان شيخنا مقبل رحمه الله يذكر الشيخ بن باز بذكر وثناء حاطر، وله تشعر منه أن له في قلبه محبة عظيمة وإجلالا كبيرا، وهكذا كل علماء العصر علماء أهل السنة، هذه محبة وهذه رفعة جعلها الله، المقة من الله. ما معنى المقة من الله؟ الحب، المحبة من الله، هو الذي يجعلها في قلوب من شاء من عباده لمن شاء. المقة من الله أي الحب، ليس المقت، المقة. قال: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس، اطمع فيما عند الله، اجمع اليأس، قال النبي صلى الله عليه وسلم، عما في أيدي الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: وعزه استغناؤه عن الناس. وقال: من يتكفل لئلا يسأل الناس شيئا وأضمن له الجنة. قال: فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل، فأقبل على الطمع. كيف أقبل على الطمع؟ تنبه لما بعده. فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس. إذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، كما في الحديث: اجمع اليأس عما في أيدي الناس. وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. الذي قد فتن بالدنيا وانهمك فيها وأحبها ورضي بها ينسى الآخرة ويشغل عن الآخرة ولا يبالي بالآخرة، فهو يقول لك: ازهد في مدح الناس وثنائهم كما زهد هؤلاء في الآخرة، فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. هذه معالجة للقلوب وأمراض القلوب وما يسمى بالشهوة الخفية، محبة المدح والثناء. النفوس هذه ضعيفة إذا لم تجاهدها، إذا لم تجاهدها. فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الدنيا والمدح قلت أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده وخزائنه. إذا طمعت في شيء عند الناس هذا الشيء أين خزائنه؟ بيد من؟ بيد الله. إذن علق قلبك بمن؟ بالله. في حديث ابن مسعود عند الحاكم اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا، اللهم إني أسألك من الخير الذي خزائنه بيدك وأعوذ بك من الشر الذي خزائنه بيدك، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. عند أبي داود والترمذي من حديث مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصابته فاقة. ما هي الفاقة يا سعيد؟ الحاجة والفقر. من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. أنزلت حاجتك وفقرك بالناس ما تسد، ومن أنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل. قد يؤجل الله لك الرزق لحكمة، لأن تعجيله قد يضرك، فالله عز وجل عليم حكيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، فاصبر واقنع وارض بقسمة الله وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. من جعل الله غناه في قلبه وتقاه في نفسه هذا نفسه زكية وأراد الله به الخير. قال قلت أما ذبح الطمع فيسهل عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره ولا يؤتى العبد منها شيئا سواه. الذي يأتيك من الناس من أين أتاك؟ الله عز وجل هو الذي سخر لك وسهل لك. حتى العبد الذي يوفق لفعل الخير الله عز وجل يعينه ويوفقه ما دام باذلا لهذا الخير، كما في حديث ابن عمر إن الله قال عليه الصلاة والسلام إن من العباد من اختصهم الله عز وجل اختص أو إن لله عبادا اختصهم من بين الناس لمنافع العباد لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، يقر فيهم هذه الأشياء التي ينفعون بها غيرهم ما بذلوها، فإذا منعوها انتزعها منهم ثم حولها إلى غيرهم. فالله عز وجل هو الذي يهيئ له، فإذا أجر الله على يديك خيرا ونفعا فهذا من اختيار الله لك وتوفيق الله لك، لكن لا تعتقد أن السبب الذي تسلكه هو الذي رزقك. الله هو الذي رزقك، السبب سبب، السبب سبب، فعل السبب مشروع، لا تترك فعل السبب، لكن لا تعتمد على السبب، ثق بالله. قال ولا يؤتى العبد منها شيئا سواه. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده. يعني الناس مدحوك أو ذموك لا ينفعك إلا عملك، إذا كان عملك مرضيا عند الله فالله عز وجل يرفعك بقدر عملك. لو مدحك الناس وهم لا يعلمون بخبايا نفسك وعندك ما عندك في السر من المعاصي هل ينفعك مدح الناس؟ ما ينفعك. البغض في قلوب الناس لك مهما مدحك الذي يمدح. لماذا؟ للذنوب التي بينك وبين الله. وإذا كنت ذا عمل صالح وسرائر حسنة وأعمال خفية بينك وبين الله صادقا مع الله، حتى لو ذمك الناس الله عز وجل يجعل لك المحبة في القلوب. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. ثم استدل على ذلك كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مدحي زين، يعني من مدحته زينته، صار عند الناس مزينا إذا مدحته. وذمي شين، أي يشوهه ويشينه. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذاك الله، ذاك الله الذي مدحه يزين الإنسان وذمه يشين الإنسان، أما أنت لا. انظر إلى هذه الموعظة عظيمة، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك الله، قال مدحي زين وذمي شين، قال ذاك الله. قال رحمه الله تعالى: فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه، ولن تقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين. فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. هل أحد يسافر؟ أين أصحاب سقطرة؟ أين أخونا محمد؟ أحد يسافر إلى سقطرة بغير مركب؟ بعيد. انظر ماذا قال ابن القيم، تمثيل عجيب: الذي يريد أن ينال هذا الفضل العظيم بغير صبر ولا يقين كمن أراد السفر في البحر بغير مركب، معناه أنه ما يستطيع. إذن لابد من يقين وصبر. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق. انظر ما أعظم هذه الآيات وما أعظم التثبيت فيها لأهل الإيمان، ويؤكد الله عز وجل ذلك بمؤكدات: إن وعد الله حق فاصبر. ما قال فاصبر وعد الله حق، إن وعد الله حق، تأكيد ليزداد المؤمن يقينا وطمأنينة بوعد الله. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، الذين ما عندهم يقين. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. متى وصلوا إلى هذه الرتبة؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا بد من الأمرين، يقين صبر، يقين وصبر. نصائح عظيمة لا تشبع منها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. إلى هنا سبحانه.